أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في بيان نظرية صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في باب المعنى الحرفي. قد تقدم أن صاحب الكفاية ترجع نظريته هذه إلى دعويين. الدعوة الأولى دعوة أنه لا يوجد تباين ذاتي بين معنى الاسم أو بين معنى الحرف وبين معنى الاسم الموازي له، وإنما التفاوت بين المعنيين تفاوت في شيء عارض وهو اللحاظ، فإن الاسم يكون ملحوظا باللحاظ الاستقلالي بخلاف الحرف فإنه ملحوظ باللحاظ الآلي. الدعوة الثانية التي أفادها قدس سره هي أن هذا اللحاظ لا يمكن أن يكون شرطا مقوما للمعنى الموضوع له ولا للمعنى المستعمل فيه، وإنما هو من باب الشروط الواضح. وكان الكلام فعلا في بيان هذه الدعوة الثانية. وبعد أن بينا إجمالا ما هو المراد من شرط الواضح وما هو المراد من شرط الموضوع له، قلنا إن صاحب الكفاية لكي يثبت مدعاه في هذه الدعوة الثانية لا بد له من مفاد إيجابيا ومفاد سلبيا. أما المفاد السلبي فهو أنه لا يمكن أن يكون اللحاظ شرطا مقوما للموضوع له أو المستعمل فيه. توضيح هذا المطلب السلبي في ضمن قياس استثنائي حاصله أنه لو كان اللحاظ الآلي أو الاستقلالي شرطا في نفس المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه للزم أحد تاليين فاسدين لا يمكن المصير إليه. التالي الفاسد الأول هو انقلاب معاني التراكيب لتصبح معاني ذهنية، عليكم السلام ورحمة الله، محضة لا قابلية لها للانطباق على الخارج. والتالي الفاسد الثاني أن لا يكون الاستعمال للحروف ولا حتى للأسماء إلا استعمالا مجازيا دائما. إذن هذا اللحاظ الذي قلنا إنه شرط إن كان راجعا إلى المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، إن كان مقوما لذات المعنى فإنه يترتب على ذلك أحد تاليين فاسدين لا يمكن القبول بهما. فإما أن يلزم انقلاب معاني التراكيب لتصير معاني ذهنية بحتة لا قابلية لها للتطبيق على الخارج، وإما أن يلزم دوام المجازية وعموم المجازية، وكل من هذين اللازمين باطل. إذا بطل التالي بطل المقدم، المقدم مثله في البطلة. توضيح المطلب يتوقف على تقديم مقدمة فيها نقطتان. النقطة الأولى أننا قرأنا في المنطق أن المقيد بأمر ذهنيان لا محالة يكون أمرا ذهنيا، ليس لدينا أمر يعيش في الخارج وهو مقيد بأمر ذهني. الأمر الخارجي، الأمر الذي مبدأ وجوده يكون خارجياً بعد تقييده بالأمر الذهني، لا محالة ينقلب أمراً ذهنياً. أين قرأنا هذا في المنطق؟ في عدة مواضع. من جملة هذه المواضع البحث الذي قرأناه في منطق الشيخ المظفر، عندما تحدث الشيخ رحمه الله عن أقسام الكلي، حيث ذكر أن الكلية، أو عن معاني الكلي، حيث ذكر أن الكلية يطلق ويراد منه أحد معان ثلاثة: الكل الطبيعي، والكل المنطقي، والكل العقلي. أما الكلي الطبيعي فقد ذهبوا إلى وجوده خارجا، الآن على كلام في نحو وجوده خارجا كيف هو، قالوا لا شك ولا ريب في أن الكلي الطبيعي يوجد خارجا ولو بوجود أفراده، وقالوا أيضا لا شك ولا ريب في أن الكلي المنطقي لا شك ولا ريب في عدم وجوده خارجا، بل هو أمر ذهني بحت. ثم تعرضوا للكلي العقلي. الكلي العقلي في حقيقة الأمر ما هو؟ هو الكلي الطبيعي مقيدا بالكلي المنطقي. عندما نقيد الكلي الطبيعي بالكلي المنطقي، النتيجة لذلك سوف تكون هي التي نسميها في المنطق بالكل العقلي. يعني مثلا عندما كنا نقول الإنسان نوعان، الإنسان كلي طبيعي ونوع كلي منطقي، إذا قيدنا الإنسان بالنوعية قلنا الإنسان النوع، هذا المجموع المقيد هو الذي نسميه بالكلية العقلي. الكل العقلي ماذا قالوا في المنطق؟ قالوا لا شك ولا ريب في أنه لا يكون موجودا خارجا. لماذا؟ لأن الإنسان وإن كان موجودا في الخارج، لكن بعد تقييده بالكل المنطقي الذي هو أمر ذهني، لا محالة يصير هذا الكلي الطبيعي أمرا ذهنيا. وأساسا هكذا، ما معنى أنه مقيد بأمر ذهني؟ يعني معناه أن الذهن استحضره ثم أثبت له هذا القيد. لا يكون المقيد بأمر ذهنيان موجودا في الخارج، وهذا واضح وبديهي، لأن حقيقة أنه مقيد بأمر ذهنيان أن محل عروض هذا القيد الذهني هو عالم الذهن. هذا القيد بما أنه ذهنيان فالتقيد به لا يكون إلا في ظرف الذهن، في أفق الذهن، وإلا لازم انقلاب الخارج ذهنان والذهن خارجا. يعني ما فرضناه ذهنيا أولا يلزم ماذا؟ يلزم أن نفرضه خارجيا ثانيا، وهذا خلف أو انقلاب في الذات وكلاهما باطل. إذن النقطة الأولى في هذه المقدمة ما هي؟ أنه حتى لو كان المعنى خارجيا، بمعنى أنه قابل للوجود خارجا، لكن عندما نقيده بقيد ذهنيا فلا محالة يكشف هذا التقيد عن كون هذا الأمر صار أمرا ذهنيا. وهذه المقدمة إذن واضحة وبديهية بشكل عام. النقطة الثانية أن القيود التي تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له إذا استعمل اللفظ في المعنى مجردا عن هذه القيود فإن هذا الاستعمال يصدق عليه أنه استعمال في غير ما وضع له، والاستعمال في غير ما وضع له ما هو؟ استعمال مجازي. إذن في النقطة الأولى قلنا إن المقيد بأمر ذهني يكون ذهنيا البتة. في الأمر الثاني قلنا إن القيود التي تكون دخيلة في حريم المعنى الموضوع له عندما يستعمل اللفظ في ذات المعنى مجردا عن هذه القيود لا محالة يصدق عليه أنه استعمال في غير ما وضع له، ومع كونه كذلك يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي لتوضيح كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى. عندنا مثلا في معنى الابتداء بحسب نظرية صاحب الكفاية، عندنا ذات الابتداء، ذات هذا المعنى، ذات هذا المفهوم، بإضافة لحاظه تارة باللحاظ الآلي كما في من، وأخرى باللحاظ الاستقلالي كما في كلمة ابتداء. فعندنا ذات المعنى بإضافة اللحاظ. صاحب الكفاية كيف فرق بين من وكلمة الابتداء؟ قال لا فرق بينهما على مستوى ذات المعنى، إنما الفرق في كيفية اللحاظ، هذا لحاظه آلي وذاك لحاظه استقلالي. فهل هذا الفرق بين الاسم والحرف فرق في ذات المعنى الموضوع له، أم أنه فرق في أمر خارج عن المعنى الموضوع له؟ بعبارة أخرى، هل اللحاظ دخيل في المعنى الموضوع له، أم أنه ليس دخيلا في المعنى الموضوع له؟ إذا كان اللحاظ دخيلا فهذا يعني أن المعنى الذي وضع له الاسم مغاير تماما للمعنى الذي وضع له الحرف، فإن الاسم وضع لذات الابتداء زائد ماذا؟ التقيد باللحاظ الاستقلالي، وأما الحرف فإنه وضع لذات الابتداء لكن زائد التقيد باللحاظ الآلي. بين هذين المعنيين حينئذ تباين، فيقال حينئذ بأن الاسم وضع لمعنى مغاير لمعنى الحرف. إذن إن كان اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له فبين معنيي الاسم والحرف الموازي له يوجد تباين، ولكن إن قلنا بكون اللحاظ خارجا فحينئذ لفظ من وضع للابتداء ولفظ وكلمة الابتداء أيضا وضعت لنفس المعنى، فلا يكون هناك تباين ذاتي بين المعنيين. الذي ذهب إليه الأخ رضوان الله تعالى عليه هو أن اللحاظ لا يمكن أن يكون جزءا من المعنى الموضوع له، لا يمكن أن يكون مقوما للمعنى الموضوع له اللفظ، لا في كلمة من ولا في كلمة الابتداء. يعني لا اللحاظ الآلي مقوم للمعنى الموضوع له في باب الحروف، ولا اللحاظ الاستقلالي مقوم للمعنى الموضوع له في باب الأسماء، بل هو خارج. لماذا؟ قال لأنه لو كان مقوما للمعنى الموضوع له سيترتب واحد من لازمين باطلين، واحد من تاليين فاسدين. لماذا؟ لأنك في مقام الاستعمال إذا بنينا على أن اللحاظ دخيل في المعنى الموضوع له فأنت في مقام الاستعمال، هل ستستعمل اللفظ مجردا من اللحاظ أم سوف تستعمل اللفظ مقيدا باللحاظ؟ الآن عندنا لحاظ آلي في باب الحروف، استقلالي في باب الأسماء. هذا اللحاظ الآلي هنا أو والاستقلالي هناك إن كان دخيلا في المعنى الموضوع له فأنت كمستعمل في مقام الاستعمال من في أي معنى تستعملها؟ هل تستعملها في ذات الابتداء من دون اللحاظ؟ أم تستعملها في ذات الابتداء مقيدا باللحاظ؟ إن كان المستعمل في مقام الاستعمال يستعمل الكلمتين في ذات المعنى مجردا عن اللحاظ لزم من ذلك دوام المجازية. يعني إن كنا نحن في مقام الاستعمال، نحن الذين نتبع الواضع، نحن الذين نعتني بقواعد اللغة ونسير على وفق ضوابط اللغة، إن كنا في مقام الاستعمال دائما نجرد المعنى المستعمل فيه من اللحاظ، ودائما نستبعد اللحاظ من مقام الاستعمال، هذا يعني أننا دائما نستعمل الأسماء والحروف في معان أخرى غير المعاني التي وضعت له تلك الألفاظ أو وضعت لها تلك الألفاظ. ومعه فيلزم أن تكون كل استعمالاتنا للأسماء وللحروف معا استعمالات مجازية، ولا أحد يلتزم بذلك. وأساسا يوجد دعوة على الأقل في بعض الكلام كما في القرآن الكريم، يوجد دعوة بعدم وجود المجاز أصلا، بل يوجد دعوة حتى في أصل اللغة أننا ننكر الاستعمال المجازي كما تقدم في الحلقة الثانية أشار إليه المصنف. الآن هو هذا المستشكل هكذا يقول صاحب الكفاية، هكذا يفترض أنه هذا اللحاظ الذي فرضتم مدخليته في حيز المعنى الموضوع له، هل تجعلونه دخيلا كذلك في حيز المعنى المستعمل فيه، أم تجردون المعنى المستعمل فيه من اللحاظ؟ إن كنتم تجردون المعنى المستعمل فيه من اللحاظ هذا استعمال في غير الموضوع له، فيكون الاستعمال مجازيا دائما. ونحن سدائما أو في الجملة لا يهم ذلك، لا نشعر بالمجازية. المهم هنا أننا لا نشعر بالمجازية في استعمال الأسماء في معانيها والحروف في معانيها. على هذا الأساس هذا الشق باطل، هذا إن قلتم بأنكم تجردون المعنى المستعمل فيه من اللحاظ، وإن قلتم بأنكم تجعلون المعنى المستعمل فيه على طبق المعنى الموضوع له، فكما أخذ اللحاظ وكما جعل اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له كذلك المستعمل يجعله دخيلا في المعنى المستعمل فيه، فيرد عليكم حينئذ إشكال آخر. هنا لم ترتكبوا المجازية دائما حتى يقال هي خلاف الوجدان أو هي خلاف المتبادر عرفا، لا يلزم المجازية، لكنه يلزم إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ حاصله أن المعاني التي يستعمل فيها أو أن المعاني الأسماء والحروف حينئذ سوف تصبح لا محالة معاني ذهنية بحتة لا قابلية لها للانطباق على الخارج. لماذا؟ لأن اللحاظ هل هو أمر ذهني أم هو أمر خارجي؟ اللحاظ أمر ذهني، ليس اللحاظ إلا الإشارة الذهنية، إلا كيفية التصور الذهني، فاللحاظ نفسه أمر ذهني. فلو كان المعنى الموضوع له والمستعمل فيه مقيدا باللحاظ لكان هذا من مصاديق المقيد بأمر ذهني. وقد عرفت في النقطة الأولى من المقدمة أن المقيد بأمر ذهني لا محالة لا ينطبق على الخارج، لا يكون إلا أمرا ذهنيا صرفا لا قابلية له بوجه لأن يحكي عن الخارج، لأن ما هو في الخارج من المصادق حتما وجزما ويقينا لا يكون مقيدا بالأمر الذهني. ما المشكلة حينئذ؟ يلزم أن تكون معاني الجمل، معاني التراكيب حينئذ بأسرها من قبيل المعاني التي لا قابلية لها للانطباق على الخارج، ولا قابلية لها للحكاية عن الخارج، مع أن مبنى اللغة ومبنى التفاهم العرفي قائم على أي شيء؟ قائم على أن المتكلم يكون قادرا على التعبير عن مراداته على اختلافها، يكون قادرا على الحكاية حتى عن المعاني الخارجية. فلو كان اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل فيه لكان المعنى المستعمل فيه ذهنيا لا يحكي عما هو موجود في الخارج، فدائما لا تكون اللغة حاكية عن أمر خارجي، ولا أحد يلتزم بذلك كما هو واضح. إذن صاحب الكفاية بالنسبة إلى هذا اللحاظ قال لا ينبغي أن يقال إنه دخيل في المعنى الموضوع له، لأنه لو كان دخيلا هناك فأنت أيها المستعمل، المستعملون في مقام الاستعمال إن كانوا يراعون اللحاظ فالمعاني التي يعبرون عنها بالكلام دائما معان ذهنية لا تعيش في الخارج ولا مطابقة خارجية لها، وذلك لا يلتزم به أحد. وإن كان المستعملون دائما يجردون المعاني المستعمل فيها الألفاظ من اللحاظ، لزمهم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا في موارد نقطع فيها بعدم المجازية، نقطع فيها بعدم التجاوز. ولذلك إلى أين انتهى صاحب الكفاية بمقتضى عندنا؟ يعني هو أتى بقضية حقيقية منفصلة، مانعة جمع ومانعة خلو. إما أنك تجرد المعنى المستعمل فيه من اللحاظ أو لا، وعلى الأول يرد إشكالا وعلى الثاني يرد إشكالا، ومعه فلا مهرب من هذا الإشكال، إلا بأن يقال إذن فثبت أن اللحاظ لا يمكن أن يكون مقوما للمعنى الموضوع له، فهو ليس من قبيل شروط المعنى الموضوع له. تم لحد الآن ماذا؟ المطلب السلبي الذي قلنا إن على صاحب الكفاية أن يثبته. لا، لكنه قابل للحكاية عن الخارج، لكن المعنى عندما نقيده بأمر ذهنيا لا يصبح له قابلية الحكاية عن الخارج. الآن عندما تقيده بأمر ذهنيا، هذا يعني أنك نظرت إليه بالحمل الشائع. ما معنى أنك تقيده؟ يعني أنك لست بصدد النظر إلى مصادقه. أنت تقول هذا المفهوم الذهني أنا ألحظه وأشير إليه ذهنان بهذه الإشارة الآلية أو بهذه الإشارة الاستقلالية. فالتركيز على المفهوم لا بما هو عنوان وله معنوان، التركيز على المفهوم هنا بما أنه أمر ذهني بحت، فلا يكون قابلا للحكاية عن الخارج. المفهوم إنما يكون له قابلية الحكاية عن الخارج إذا أخذ بالحمل الأولي، إذا جعل عنوانا، إذا جعل آلة للخارج. الآن نحن ركزنا في خصوصيات المفهوم، هذا أمر في الذهن، هذا في الذهن كيف ألحظه؟ فأنا أنظر هنا إلى هذا المفهوم بما هو أمر يعيش في الذهن، لا بما أنه مرآة عن الخارج.
بس هو في تعارض أن يكون هو بالحبل الشائع مقيد بكونه أمر ذهني وبالحبل الأول يحاكي عن الخارج.
إيه، لكن هو بالحمل الأول لا يكون مقيدا بالأمر الذهني. ها؟ المفروض هنا هكذا محل الكلام، ما هو هذا معنى وصورة ذهنية، فهل قيدتموه بالأمر الذهني أم لا؟ المدعى كان أننا قيدناه بالأمر الذهني، أورد صاحب الكفاية حينئذ بأن تقييده مستلزم لانقلابه ذهنيا لا محل. يعني هذا يدل على أنكم لاحظتموه بالحمل الشائع لا بالحمل الأول. بقي ماذا؟ بقي المطلب الإيجابي، وهو دعوى أن اللحاظ يكون من شروط نفس الواضح، يكون مقوما لنفس العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. هذه الدعوة أو هذا المطلب الإيجابي إنما التزم به صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فرارا من محذور الترادف وصحة استعمال أحد اللفظين المتوازيين في مكان الآخر. الآن النتيجة التي انتهينا إليها قبل قليل ما هي؟ أن من موضوعة للابتداء، وأن كلمة الابتداء موضوعة للابتداء. أما اللحاظ الاستقلالي هنا واللحاظ الاستقلالي هنا فخارجان عن حيز المعنى الموضوع له. فإذا ما وضع له لفظ من هو ذاته هو نفسه ما وضع له لفظ الابتداء. للوهلة الأولى ماذا يقال؟ إذن لازم الترادف، لأننا لا نريد من الترادف، لا نريد من اللفظين المترادفين إلا اللفظين اللذين يكون كل واحد منهما موضوعا لعين ما وضع له الآخر، إلا أن يكون عندنا كلمتان وضعتا لنفس المعنى، ومن وضعت لذات الابتداء بحسب زعم صاحب الكفاية، وكذلك الحال في كلمة الابتداء وضعت لهذا معنى. أما اللحاظ فأخرجه صاحب الكفاية عن حريم المعنى الموضوع له، إذن يلزم الترادف. قضية الترادف ما هي؟ مقتضى الترادف ما هو؟ أن يصح استبدال أحدهما بالآخر، مع أن ذلك لا يصح كما هو واضح. لا يصح أن يقال سرت ابتداء البصرة مثلا انتهاء الكوفة. طبعا هذا هنا هذا مورد يمكن أن نعبر عنه، يعني يمكن أن نستقرب التعبير عنه بألفاظ كذلك، لكن هناك موارد كثيرة أخرى. مثلا الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الهيئات حروف في الأصول، ها؟ كيف حينئذ سوف تستبدل الهيئات بالأسماء الموازية لها؟ على كل حال، إذن لحد الآن لو اقتصرنا على هذا المطلب السلبي، لو اقتصرنا على هذا الإشكال المتقدم، لكان لازمه أن اللفظين سوف يكون بينهما ترادفا، ويلزم من ذلك صحة استبدال أحدهما بالآخر، صحة وقوع أحدهما في الموقع الذي هو للآخر، وذلك لا يجوز. ذلك هذا من بديهيات اللغة، من واضحات اللغة، أن المواضع التي للحروف لا يصح أن تحل بدلا منها الأسماء. لا يأتلف الكلام المحتاج إلى الحروف بالأسماء الموازية لها. على هذا الأساس وجد صاحب الكفاية نفسه مضطرا إلى أن يبتكر ما سماه بشرط الوضع. قال إن اللحاظ، وهنا أتى إلى هذا المطلب الإيجابي، إن اللحاظ وإن لم يكن دخيلا في المعنى الموضوع له، لكننا نراه دخيلا في نفس العلقة الوضعية. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا كانت العلقة الوضعية تتقوم باللحاظ، فاستعمال اللفظ في غير موارد وجود هذا اللحاظ، وإن لم يكن حينئذ استعمالا مجازيا، لكنه حينئذ استعمال بلا وضع. شرط الوضع ما هو؟ وجود هذا اللحاظ. فإذا استعملت اللفظ في غير موارد وجود هذا اللحاظ، فقد استعملت اللفظ بلا وضع. صحيح أنه ليس استعمالا في غير ما وضع له، لكنه ماذا؟ يصبح من مقولة الاستعمال بلا وضع. إذن عندنا في حقيقة الأمر مقولتان. المقولة الأولى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا الذي نسميه بالاستعمال المجازي. المقولة الثانية استعمال اللفظ بلا وضع. الوضع أو إذن هنا لا يلزم، ليس هذا من الاستعمال المجازي، هذا يصنفه علماء اللغة في خانة الاستعمال الغلط. يقولون هكذا، يقولون الاستعمال إما صحيحا وإما غلطا. الاستعمال الصحيح والاستعمال بوضع، أما الاستعمال الغلط فهو الاستعمال بلا وضع. الاستعمال الصحيح يقسمونه إلى قسمين: استعمال فيما وضع له وهو الاستعمال الحقيقي، واستعمال في غير ما وضع له وهو الاستعمال المجازي. نحن بعد أن أخرجنا اللحاظ عن كونه جزءا في المعنى الموضوع له، فاستعمال اللفظ في غير موارد وجود اللحاظ لا يكون استعمالا في غير ما وضع له. بالنتيجة سواء أتيت بكلمة من أم بكلمة الابتداء، هذا لفظ وضع لمعنى الابتداء، لذات الابتداء، وأنت لم تستعمله إلا في ذات الابتداء، فلا يصدق عليك أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له، فلا تصدق المجازية. ولكن ماذا نقول؟ نقول بأن اللحاظ شرط لنفس العلقة الوضعية، لنفس الوضع، يعني حيث لا لحاظ لا يوجد وضع. فإذا استعملت من في موارد اللحاظ الاستقلالي أو في موارد عدم اللحاظ الآلي، فهذا وإن كان استعمالا في ذات الابتداء، لكنه استعمال في ذات الابتداء بلا وضع، فيكون غلطا. وكذلك الحال في كلمة الابتداء، إذا استعملتها في غير موارد اللحاظ الاستقلالي، هذا لا يكون استعمالا في غير ما وضع له، لأن المفروض أنني استعملتها في ذات الابتداء، لكن بما أن شرط الوضع ليس متحققا فالوضع منتف، فيصدق أنه استعمال لا وضع معه. إذن لماذا لم يصح استبدال أحدهما بالآخر؟ لماذا لا نعتبرهما مترادفين ونطبق عليهما لوازم وآثار باب الترادف؟ الوجه في ذلك هو أن اللحاظ الآلي وإن لم يكن مقوما للمعنى الموضوعي له في باب الحروف لكنه مقوم لنفس العلقة الوضعية، فالاستعمال للحرف في غير موارد وجود هذا اللحاظ لا يكون إلا استعمالا غلطا، والاستعمال الغلط نحكم بعدم صحته. ففي المورد الذي نحتاج فيه إلى الاسم إلى كلمة الابتداء لا يصح لك أن تأتي بالحرف، لا لأجل أنه استعمال مجازي بل لأجل أنه استعمال غلط. فإذا بهذا البيان يدعي صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أو يرى صاحب الكفاية أنه استطاع أن يخرج واقع المعنى الحرفي الذي ينسجم مع ما هو موجود في اللغة، استطاع أن يقدم نظريتان تفسر الواقع اللغوي للمعنى الحرفي وللمعنى الاسم. ظاهرة التوازي هذه لماذا لم نعدها من باب ظاهرة الترادف؟ لأن المعنى وإن كان واحدا في اللفظين في الكلمتين لكن شرط الوضع قد يكون منتفيا وقد يكون مفقودا، وبفقدان شرط الوضع يفقد الوضع تماما، يفقد الوضع رأسا، فيكون الاستعمال استعمالا بلا وضع. ليش يقولون بأن الاستعمال بلا وضع غلط؟ قالوا هكذا لأن الاستعمال مسبوق رتبة بالوضع، أولا لا بد من وضع رتبة يعني ولو لا زمانا، قد يتحقق الاستعمال بنفس الوضع أو قد يتحقق الوضع بنفس الاستعمال لكن مع ذلك التقدم الرتبي موجود وهو الاعتبار في ذهن المستعمل. الآن هذا بحث آخر، لكن رتبة كل استعمال فهو مسبوق بوضع، لأن كل استعمال فإنما هو جار على وفق لغة معينة، فلا بد من فرض تكون اللغة أولا حتى يتسنى بعد ذلك استعمال الألفاظ على طبق موازين هذه اللغة. فمن هنا يعني بحسب هذه اللغة الاستعمال الذي أنا اللغة لم أضعه، ها؟ الاستعمال الذي لا ينسب إلى أوضاع اللغة لا تراه اللغة استعمالا صحيحا بحسب موازينها. الآن لنفترض هكذا، أنت في اللغة الإنجليزية مثلا أو في اللغة الفارسية أو أي لغة أخرى أردت أن تستعمل مثلا في معنى الماء لفظ الماء الذي هو ليس موضوعا في تلك اللغة لهذا المعنى، هذا استعمال بلا وضع، هذا لا يسمى استعمالا في اللغة الفارسية أو في اللغة الإنجليزية مثلا. الاستعمال بلا وضع لا تتبناه اللغة، وهذا معنى أنه استعمال غلط. قد يعبر عن المراد، ليس إشكالنا من ناحية أنه يعبر عن المراد، لكنه ليس استعمالا عربيا أو ليس استعمالا مثلا فارسيا أو ما شكل ذلك، لا ينسب إلى اللغة نفسها. بل جيد، لكن حتى في الوضع التعيني، حتى في الوضع التعيني هناك سبق للوضع. يعني الآن على نظرية الشيب الصدر في تفسير الوضع، قرن الأكيد حصل، قرن الأكيد الذي هو العلقة الوضعية حصل نتيجة كثرة الاستعمالات فترتب عنه يعني رتبة، فترتب عنه صيرورة هذا اللفظ مختصا بذلك المعنى. يعني بالنتيجة حتى نستطيع أن نقول عند الوعي الجماعي مثلا، يعني بتخريج معين يعني يقال هكذا، بأنه على الأقل يجب أن تتبناه اللغة، يجب أن يكون مسموحا في اللغة نوعا بأنه يمكن أن تضع ألفاظا لمعانيها انطلاقا من كثرة الاستعمال، انطلاقا من هجران المعنى الأول مثلا، هذا كاف. المهم أن الاستعمال بلا وضع استعمال لا تتبناه. نعم في الوضع التعيني يحتاج إلى تخريج آخر المطلب، لكن بالنتيجة لابد من تبني اللغة له بهذا المعنى بهذا المقدار. الوضع اللغة تتبنى الوضع التعيني كما تتبنى الوضع التعيني. هذه النظرية لصاحب الكفاية الشهيد الصدر في مقدمة كتاب الحلقات عبر عنها بأنها تخلق صورة غريبة في ذهن الطالب عن المعنى الحرفي. لا فعلا هكذا. الآن دعك من أن صاحب الكفاية تمكن من تصوير نظرية متماسكة إلى حد ما على الأقل بدوا، لكن ما هو مرتكز في الأذهان أن من والابتداء موضوعان لمعنى واحدة، هذا لا تستطيع أن تقنع به ذهنا عرفيا، لا تستطيع أن تقنع به ذهنا عرفيا. أساسا فكرة الشرط الواضع التي ابتكرها الآخون فكرة غريبة جدا، حتى أن بعض كبار الأصوليين ذكر أننا لم نتعقل معنى محصلا لشرط الواضع. ما معنى شرط الواضع أو شرط الواضع؟ أساسا من هو الواضع حتى يكون شرطه ملزما؟ الآن هون لا نريد أن ندخل في متاهة أن الواضع هو الله أو ليس الواضع هو الله، لكن على كل حال الرأي الذي انتهى إليه التحقيق عند المتأخرين أن أو عند المحققين هو أن الواضع أو كون الواضع هو الله ليس بمعنى أنه تصدى مباشرة للواضع، بل بمعنى أنه ألهم البشر كيف يضعون الألفاظ للمعنى. فالوضع بشري على كل حال، ينتهي إلى القدرة الإلهية والإذن التكويني العام، أكثر من هذا لا نستطيع أن نثبت كون الله تبارك وتعالى هو الواضع. والتمسك بمثل وعلم آدم الأسماء كلها وما شاكل ذلك ليس تمسكا صحيحا كما بين في محله. على كل حال، فإذا هذا الواضع الذي نتحدث عنه بما هو واضع ليس شارعا، ليس مشرعا، ليس مولا. المولى إذا اشترط شرطا فإن شرطه ملزما، أما هذا الواضع الآن كائنا من كان، هو المجتمع، هو شخص معين، ليس شخصا معينا، ليست له مولوية حتى يقال بكون شرطه ملزما. إذا صح أن من مثلا موضوعة لذات الابتداء، غاية ما هنالك أن الواضع اشترط اللحاظ الآلي، نقول للواضع شرطك ليس ملزما، يكفي حتى يكون الاستعمال استعمالا بوضعين أن نستعمل لفظ من في معنى الابتداء، حينئذ سواء كان اللحاظ الآلي هو الحاضر أم كان اللحاظ الاستقلالي هو الحاضر والمتوفر. لكن طبعا بهذا البيان لشرط الواضح نعم يأتي هذا الإشكال، لكن بالبيان الذي ذكرناه ليس المراد شرط الواضح بما هو له مولوية، له سلطة معينة، المراد شرط نفس العلقة الوضعية. لكن حينئذ يأتي إشكال آخر، يعني أنا فقط أريد أن أفتح إثارات في البحث، يأتي إشكال آخر، هو أنه كيف نتعقل حصول قرن أكيد، حصول قرن أكيد أو توقف حصول القرن الأكيد على شرط اللحاظ الآلي وعلى شرط اللحاظ الاستقلالي من دون أن يكون اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه حين. كيف ما كان الآن هذه إشكالات كثيرة، هناك إشكالات كثيرة سجلت على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية درسه كما تعلمون كان يحضره أو حضره فطاحل الأصوليين المتأخرين، يعني تحت منبر صاحب الكفاية عندنا الأعلام الثلاثة المحققون الأصفهاني والنائيني والعراقي رضوان الله تعالى عليهم، إضافة إلى السيد الحكيم، إضافة إلى السيد البروجردي، إضافة إلى الميرزا المشكيني، إضافة إلى الميرزا الإيرواني، إضافة إلى الميرزا القودشاني. ويذكرون هنا أن صاحب الكفاية، ومن قرأ الكفاية يلتفت إلى هذه المسألة، أن صاحب الكفاية ربما لم يبقى تلميذ له لم يعترض عليه في نظرية المعنى الحرفي التي قدمها، ولكن صاحب الكفاية كان يصر عليها. طبعا يصر عليها لأنه يصر عليها إيجابيا بمعنى أنه يناقش فيما ذكروا، بل كان صاحب الكفاية تراه من أول الكفاية إلى آخر الكفاية لمناسبة أو لغير مناسبة يكرر عليهم نظرية المعنى الحرفي، وهي نظرية تفرد بها وعلى كل حال. لا أدري إذا كان هناك من تابعه، لعله بعض خواص تلامذته على ما أذكر كالميرزا القدشاني رحمة الله تعالى عليه تبنى هذه النظرية.
بخصوص اللغة العربية
الآن البحث وإن كان يعني ما يعنينا هو اللغة العربية، لكن نكات البحث ليست خاصة باللغة العربية.
ممكن بلغة تانية مثلا يكون نفس المستوى نفس اللفظ بمعنى الحرف بمعنى الاسم
يعني. يعني أنت ترى أن البحث هنا نكاته عقلية، ها؟ نكاته عقلية، لذلك يعني لم يؤخذ فيه بعين الاعتبار مثلا مناسبات عرفية معينة أو عادات اجتماعية معينة. بحسب هذا البحث، إن صح أن نبحث في اللغة هكذا، فهذا البحث ليس مختصا بالعربي.
بس مولانا قالت أنه إذا مش من باب المولوية من باب القرن الأكيد،
أنه كيف نتعقل حصول قرن أكيد بشرط اللحاظ الآلي، ثم لا يكون اللحاظ الآلي جزءا من عملية القرن الأكيد. هذه القرن الأكيد هذا قرن واقعي، اقتران واقعي بين اللفظ والمعنى، خارج عن المتناول وخارج عن الاختيار، قهران يحصل في الذهن. هذا الاقتران الأكيد كيف استطعنا أن نحسم أن اللحاظ الآلي لم يكن جزءا مقوما لهذا القرن الأكيد، لم يكن، وبالتالي لم يكن جزءا من العلقة الوضعية وجزءا من نفس المعنى الموضوعي له، في غاية الغرابة بحسب هذا المبنى. على كل حال المصنف رحمة الله تعالى عليه يسجل هنا نقاشا على صاحب الكفاية. الآن قبل أن نقرأ أو قبل أن نشرح هذا البحث، دعنا نقرأ العبارة. قال رحمه الله: المعنى الحرفي مصطلح أصولي، أريناه يمكن، المعنى الحرفي معنى مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء، يعني لوحظ قديما، أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك، تخريج هذه المناظرة وهذه الموازاة، هذه الظاهرة الغريبة، وتحديد المعنى الحرفي، يعني من جهة نفسر هذه الظاهرة ومن جهة أخرى نحلل حقيقة المعنى الحرفي، وجد اتجاهان. طبعا لم يتعرض مصنف لمسلك العالمية الذي أشرنا إليه. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا، ليس الاختلاف في ذات الموضوع له. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، غاية الأمر هذا المفهوم الواحد إذا لوحظ، أو هذا المفهوم الواحد خارجا يوجد بنحو واحد. الابتداء خارجا كيف يتحقق؟ لا تحقق له إلا بنحو الإضافات. إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ منه، السير الذي هو مبتدئ، والبصرة التي ابتدأ منها السير الذي هو المبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج منعزلا عن الطرفين إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. وإذا لوحظ وجوده في الذهن، إذن الابتداء خارجان دائما وجودها بنحو الوجود الرابطي. أما في الذهن إذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، هنا قدرة العقل على الخلاقية والإبداع، فتارة يلحظ بما هو، يعني يركز على ذات المفهوم ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين، جسر للطرفين، رابط بين الطرفين، مطابقا لواقعه الخارجي. بهذا اللحاظ يكون المفهوم الذهني مطابقا للخارج، ويسمى باللحاظ الآلي حينئذ. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، وكلمة من تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني، فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، أما ذات المعنى الملحوظ فواحد مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي. هذه الدعوة الأولى. الآن الدعوة الثانية، أن اللحاظ ليس شرطا للموضوع له بل هو شرطا للوضع، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، مقوم وقيد عطف تفسير، لأن ذلك لو كان مقيدا يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ. طبعا أنا هنا ذكرت شقين، أنك في مقام الاستعمال إما أن تجرده من اللحاظ أو لا. إن جردته من اللحاظ لزم دوام المجازية، إن حافظت على اللحاظ استعملت اللفظ في معنى ذهنيا لا قابلية له للحكاية عن الخارج، مع أن الألفاظ يؤتى بها للتعبير عن المرادات التي قد تكون خارجية، يعني قد يكون لها مطابقات خارجية. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، ما معنى نحو اللحاظ؟ يعني أنه آلي أو استقلالي، يؤخذ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للوضع. طبعا هناك كلام في معنى شرط الوضع وشرط الوضع، هناك احتمالات عديدة. شهيد الصدر هنا في الحلقة الثالثة يفسر بهذا المعنى، شرط نفس العلقة الوضعية، مش شرط التخصيص ولا شرط الواضع ولا احتمالات أخرى ذكرت. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، إذن لماذا لا يصح استبدال أحدهما بالآخر؟ يقول لأن الاستعمال حينئذ استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضعه له، يعني وضع من للابتداء مقيد بغير هذه الحالة، مقيد بغير حالات اللحاظ الاستقلالي، لا أنه استعمال في غير ما وضع له.
الإشكال الأول ذكرت المولوي هو شرط
بناء على أنه شرط الواضع، يعني أنا الواضع أشترط عليكم، كيف مثلا أبيعك الكتاب بشرطي كذا مثلا، أو الزوجان مثلا يتزوجها بشرطي كذا، طب هذا الشرط مبطل للعقد أو ليس مبطلا للعقد؟ ها؟ يعني في الفقه كذا يبحث، يبطل العقد أو لا يبطل العقد؟ الآن بعد حصول العلقة الوضعية بين ذات الابتداء وبين وبين من أو كلمة الابتداء، أي قيمة تبقى للحق؟ لو خالفته لا تكون ارتكبت إثما عقلا، وحتما لا تنهدم العلقة الوضعية. إذن لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال في غير موضع له. والاتجاه الثاني، ونحن ذكرنا الاتجاه الثاني عنوانا فقط يعنونه الآن، ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الاسمي والحرفي متباينان ذاتا، لا يوجد تباين جوهري، المعنى الموضوع له هنا غير المعنى الموضوع له هناك، وليس الفرق بينهما فرقا باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ، نحن نؤمن باللحاظ الآلي في باب الحروف والاستقلال في باب الأسماء، لكن ليس هذا هو جوهر الفرق بين البابين، هذا في الحقيقة ناتج عن الفرق الجوهري بينهما، ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول، هذه مناقشة المصنف لكلام صاحب الكفاية التي يجعلها مقدمة لتبني الاتجاه الثاني، يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.